أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام فيما تقدم البحثين السابقين عن مجموعة من المقدمات التي أشرنا فيها إلى أهمية هذا العلم وشيء من تاريخية هذا العلم والتطور الذي حدث في السياق التاريخي لهذا العلم إلى أن وصل إلى يومنا هذا. الآن من هذا اليوم إن شاء الله بتوفيق من الله ندخل إلى متن الكتاب. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على آلائه ونصلي على خاتم النبيين محمد وآله الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. المدخل. في البداية لابد أن نشير إلى أن المصنف عدل عن لفظ المقدمة إلى المدخل، لأن كما تعلمون في علم المنطق هناك يذكر للعلم للدخول إلى العلم في مقدمة هذا في مقدمة العلم تستعرض أمور ثلاثة رئيسية. الأمر الأول تعريف العلم سواء بالتعريف الحدي أو الرسمي. ثانيا ذكر الحاجة لهذا العلم. الأمر الثالث موضوع هذا العلم. واضح؟ هذه الأمور الثلاثة التي تذكر لابتداء لمن يبتدئ في شروع أي علم من العلوم. وبينما المصنف هنا عدل من لفظ المقدمة لفظ المدخل، وذلك لما سيتضح بأنه أضاف بحثا رابعا في هذا المدخل، بل وبحثا خامسا. البحث الرابع الذي أدخله المصنف عليه الرحمة هو تقسيم أبحاث العلم، مضافا إلى أنه بعد دخل بحثا في تقسيم الحكم إلى واقعي وتقريبا وظاهري. وصحيح هذا له مساس من نتيجة ربما في معنى العلم أو أهمية هذا العلم والحاجة إلى العلم، ولكن مع ذلك هو أفرد له عنوانا خاصا. سواء قلنا أربعة أبحاث أضافها المصنف أو خمسة أبحاث، بالنتيجة هو خرج عن تلك الأطر الثلاثة، يعني أضاف مع تلك الأمور الثلاثة أمرا رابعا أو أمرا خامسا. إذن ما ذكره المصنف في هذا المدخل هذا أحد، يعني هذا السبب في يعني تحول المصنف عليه الرحمة أو ميل المصنف من لفظ المقدمة إلى لفظ المدخل. نفس الكلام تذكرون ذكره في المنطق، هناك هم قال المدخل في علم المنطق ولم يقل المقدمة، نفس النكتة هناك مذكورة. على كل حال بحث في محله. في البداية لماذا يحتاج الشارع في أي علم من العلوم، البادئ في أي علم من العلوم، إلى هذه الأمور الثلاثة؟ لماذا يحتاج في البداية إلى معرفة تعريف العلم ومعرفة موضوع العلم ومعرفة الحاجة إلى العلم؟ بشكل مختصر يعني كبيان استدلالي برهاني إن صح التعبير استدلالي للتوضيح، هو أن الشارع في أي علم من العلم، البادئ في أي علم من العلم، لابد أن يعرف ذلك العلم. لأن كما يقال في علم المنطق التصور قبل التصديق، التصديق فرع التصور، فلا بد أن أتصور ما هو هذا العلم لكي أشرع فيه. وهذا أمر طبيعي لأن النفس لا تنشد ولا تميل إلى المجهول المطلق أو ما هو مجهول، فلا بد أن تعرف شيء من هذا ولو بوجه من الوجوه لكي تنشد إليه وتبحث عنه. واضح؟ إذن ومن هنا مست الحاجة لنا أول ما أبدأ في أي علم أعرف ما هو هذا العلم الآن. ولذلك مثلا من ناحية الأكاديمية في الجامعات مثلا لابد قبل دخول الطلبة بعد السنة التحضيرية تعرف جميع التخصصات بشكل إجمالي بشكل تفصيلي، كي يكون الطالب على إلمام بهذا التخصص وهذا التخصص وهذا التخصص. بعد ذلك يأتي دور الاختيار، أما أنه يختار قبل أن يعلم هذا لا، يعني استغفر الله، أصلا سلبوا عن الإنسان إنسانية أنصح التعبير. وما يصير الإنسان يتحرك إلى شيء مثل بعض الأكاديميات للأسف، إذا تعبت التخصصات المهمة نقلوا الطلبة إلى أي تخصص آخر، يتفاجأ بأنه في الجيولوجيا، يتفاجأ أنه في العلم كذا، والحال أنه ربما لا يعني لا يتصور شيء عن هذا العلم أو علم كذا أو علم كذا التخصصات مثلا. على كل حال إخواني، إذن الحاجة إلى التعريف أمر مهم، هذا بلا أشكال، هذا أولا. الأمر الثاني معرفة أو ما هو الحاجة من هذا العلم، يعرف الإنسان ما حاجته من هذا العلم، إن قد يكون يتعلم شيء يتعلمه بعد في نهاية المطاف أو في وسط الطريق يدرك بأننا لا أحتاج إلى هذا العلم، وليست حاجتي واندفاع لهذا العلم. فلا بد ابتداء في الخطوة الأولى لا بد أن يعرف ماذا، ما هي الحاجة لهذا العلم، وهذا أمر طبيعي جدا. هذا ثانيا. ثالثا، لا بد من معرفة موضوع هذا العلم لكي يعرف بأن هذه المسألة التي أنا أدرسها الآن أو أتعلمها مرتبطة بهذا العلم أو لا، إنما ذكرناها استطرادا. مثلا عندما أنا أدخل إلى علم النحو لا بد أن أعرف النحو ما هو. لاحظ، ما هو هذا النحو، ما هو علم النحو؟ أقول لك مثلا علم يعصم اللسان عن الخطأ والاشتباه من اللحن وما شاكل ذلك. حاجتي واضحة لكي أتكلم كلام صحيح، لا أخطأ لا أشتبه. فموضوعه الكلمة تتجلى في الاسم في الفعل في الحرف، أعرف يعني يكون مثلا في استطرارا في البحث مثلا نتحدث عن الطب، مسألة طبية، يأتي عالم النحو ما يمنع أنه يتكلم مسألة طبية استطرارا، مسألة رياضية، مسألة هندسية، مسألة كذا صرفية مثلا، أدرك بأن هذه المسألة ليست من الوقت ذكرت استطرادين، إذن لما الموضوع يركز ويحدد لي مسار البحث إن صح التعبير، تبقى لأن الموضوع موضوع أي علم يتجلى في كل مسائل ذلك العلم. يعني لا تضع يدك على مسألة إلا وذلك الموضوع داخل فيه، مثل الآن الكلمة، لا تضع يدك على أي مسألة من مسائل النحو، قربت بعدت بديهية في ذلك العلم، نظرية مترامية في النظرية، إلا وتجد الكلمة متجلية فيه. لابد، يستحيل أن تضيع، تقول هذه مسائل العلم ولكنها ليست تدخل في موضوع العلم وهو الكلمة، هذا لا يسمى صح التعبير، لا تسمى هذه المسألة من مسائل ذلك العلم. هذه إلمامة سريعة توطئة لمعرفة أنه لماذا يذكر في بدايتي في الشروع لكل علم ماذا، يذكر هذه الأمور الثلاثة، يذكر التعريف ويذكر الحاجة أو وتذكر الحاجة وتذكر ماذا ويذكر الموضوع. واضح هذه الأبحاث. هنا المصنف عليه الرحمة يبدأ الآن بطبيعة الحال يعرف علم الأصول ابتداء. لابد أن تعرف ما هو هذا العلم الذي سوف نشرح عليه، هذا أولا. ثانيا، ما هو موضوعه؟ ثالثا، ما هي فائدته؟ هذه الأبحاث المهمة. تقسيمه هذا هو بحث عادي، يعني تقسيم فهرسي فقط. الحكم الواقع الظاهري هذا مرتبط بهم التعريف، أحسنت، مرتبط بالتعريف نوعا ما، أحسنت، وإن كان هو بحث مستقل أساسا ويأتي ربما في محله في مناسبة ما، لكن هو فعلا ابتداء هو في نسيج التعريف أو في دائرة التعريف. الآن نبدأ على هذه الخطوات. في المقدمة قبل الدخول إلى تعريف علم الأصول يأتي هذا السؤال، هل أن علم الأصول، عندنا سؤالان بالدرجة الأولى، هل أن علم الأصول من العلوم الإسلامية المحضة أو استورد من حتى قبل الإسلام جاء به إلى دائرة الإسلام واستفادوا منهم، كمثل علم المنطق خادم العلوم، البحوث الفلسفية مثلا، علم الفلك، علم الرياضيات، هذه ما لها ربط بالديانات أصلا، هذه علوم إنسانية محضة. نعم الآن أكو دعوة توجد عند جملة من الأكابر من العلماء وغيرهم مثلا ومن المحقق أسلمت العلوم أن كل علم إسلامي، وهذا الإسلامي بأي معنى، هذا بحث موجود الآن لا زال يطرح، ويوجد تيارات في نفس الصف الديني بأنه كل علم إسلامي أو لا، علوم بعض علوم إسلامية وبعض علوم ماذا إنسانية، هم يوجد هذا النزاع موجود. ترد علم النفس الاجتماع، علم النفس علم الاجتماع، علم كذا كذا كذا، فضلا عن العلوم اللي تدرس في الحوزة اللي هي من صميم يعني الأساسية صح التعبير، أصول وفقه وكذا وكذا. هم يوجد تيارات مثلا أستاذ الشيخ جوادي آمني الله يحفظه يركز كثيرا على عنده نظرية أسلمت العلوم، كل علم إسلامي وعنده بيانات على كل حال. في الطرف الآخر يوجد علماء آخرين أصلا لا يقبلون هذا المنحة، أي العلوم بعضها إنسانية ما لها ربط بدين ودين. على كل حال بحث في محله. فشاهدي أولا هذا العلم من العلوم الإسلامية أو لا علوم مستورد من صح التعبير، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا العلم من العلوم الحقيقية أو العلوم الاعتبارية، ما معنى ذلك؟ والأصول في أيهما، في أي خانة منهما؟ هذان بحثان رئيسان ومفيدان قبل الدخول إلى التعريف. أخواني بالنسبة للمسألة الأولى وهي مسألة أن هذا العلم علم إسلامي أو لا، تقريبا المعروف والمشهور بين الأعلام أن هذا العلم تكون في الدائرة الإسلامية، وكما أشرنا في أبحاث سابقة بأن هناك علم حديث أول ما ابتدأت الشريعة بنقل روايات فضلا عن الآيات، تطور اللغة الحديثية إلى أن نما في أحضانها علم الفقه، ثم نما الأصول في أحضان علم الفقه أحسنتم، يعني علم الفقه نما في أحضان علم الحديث، وعلم الأصول ترعرع ونشأ في أحضان علم الفقه كما أشرنا في إلى ذلك سابقا. ومن هنا تقريبا لا أقول أنا إجماع والمشهور بين العلماء تحقيق في محل على كل حال، ولكن ما هو المعروف أقل تقدير، ما هو المعروف بين علمائنا هم عند السنة والشيعة بأن علم الأصول نشأ في الدائرة الدينية، مثل علم الرجال، علم الحديث، هذه علوم علم الفقه، هذه يعتبروها علوم ماذا دينية، يعني لولا الدين الإسلامي الآن ما صار عندنا مثل هذه العلوم. لماذا؟ لأنها علوم مرتبطة بالدين، مثل علم التفسير، علم الأصول، علم الفقه، علم كذا كذا. بينما علم الفلسفة، علم المنطق، لا هذا قبل الإسلام وفي الإسلام وبعد، يعني على كل حال هذه علوم غير مرتبطة بدين، هذه بحوث عقلية أو إنسانية صح التعبير وما شاكله. فمثل علم الفلك كما أشرنا، نعم توجد دعوة من بعض الأعلام كما أشرنا إليها في بحث سابق، وهي مقولة السير عبد الله على السبزواري عليه الرحمة، إذا أخذنا هذا العلم بما هو قواعد وما شاكل ذلك يحتاج إليه، يقول هذا ربما هو مختص بالدين الإسلامي لأنه موجود حتى في الديانات السابقة هذا المعنى. نعم ربما بخصوصياته، بهذا التطور الموجود فيه، بهذا الإبداع أو بهذا كذا مختصات وهو مرتبط وين؟
إذا تحدثنا عن نشأة هذا العلم، نشأته دينية
وإسلامية. إيه أحسنتم، ولكن
على قواعده العامة الظرفية العامة فهي بالإمكان لكل
أحسنتم نعم. فقلنا بهذا المعنى بأنه إذا كان بذلك المعنى أنه لا يكون كما أشرتم أو كما أشرناهم سابقا في بحث سابق بأن المسألة تكون أعم وما شاكل ذلك. نعم وجد نزاع بعد ذلك في المدرسة الشيعية، المدرسة الإمامية، في قضية علم الأصول بين الأصوليين وبين الأخباريين، ومن هنا الحملة الشرسة التي قام بها بعض الأخباريين على الأصول بأن هذا العلم ليس من علوم أهل البيت، وهذا النزاع، هذا أنتم أخذتم من علوم الجماعة هؤلاء، عرف؟ والطرف الآخر يرد وبشدة بأن هذه بالعكس أول من بلورا وأحكم هذه القواعد هو الإمام الصادق. نعم كتدوين هم كتبوا لحاجتهم الضرورية، سبب قلنا أسباب عدة ذكرنا في البحث السابق، صحيح هم سبقونا وإن كان إحنا مثلا في كما ينقل عن هشام بن الحكم وغير أنهم دونوا جملة من هذه الأبحاث، ولكن بالشكل فرضا الموسع والمرتب واللي تبنت الدولة مثلا افترض ما كتبه الشافعي، وإلا هي بلورة في موجود في كلمات النبي، في كلمات الإمام علي، في كلمات أهل البيت، خصوصا في الإمام الصادق والإمام الباقر، واضح؟ على كل حال هذا التوجهان كما تعلمان موجود. إذن هذه المسألة الأولى، إذن هذه باختصارا، طبعا البحث في طويل في محله، إذن اختصارا بأن ما هو معروف عند الأعلام بأن علم الأصول من العلوم المرتبطة بالدين الإسلامي الذي نشأ وترعرع ونمى وتطور وتكامل حتى وصل من هذا كله في دائرة الدين الإسلامي. واضح؟ هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة، وهي هل أن علم الأصول من العلوم الحقيقية أو العلوم الاعتبارية؟ كيف أولا؟ العلوم يقولون تنقسم إلى قسمين، علوم يجري فيها البرهان مثل الفلسفة الآن، مثل أبحاث علم العقائد المرتبطة بالأخذان بالأبحاث العقائد الأصلية، بحث العقل المحض. افترض مثلا الآن علم العقيدة موضوعه ما هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، الحديث عن الله وأسمائه وصفاته، بعد الله هو هو حقيقة الحقائق. واضح؟ ومنشئ الحقائق بلا أشكال هذا العلم اللي يتحدث عن الله، علم ماذا؟ حقيقي، علم برهاني، فيجري فيه البرهان. من هنا يقولون بأن سموها علم برهاني، علم حقيقي، علم برهاني. وعندنا علوم لا، علوم اعتبارية، علوم اعتبارية يعني مجموعة من العقلاء يعتبرون هذا العلم، يرتبون مسائل معينة لغرض معين. لاحظ، يجمعون مجموعة من المسائل ويرتبونها لأجل أغراض معينة. مثلا الآن علم النحو، علم النحو ليس علم برهاني. الآن دعوة أن الفاعل مرفوع، هذا لا ورد في دليل عقلي ولا حتى دليل نقلي، فرضا هكذا، مع القضاء طبعا الدليل برهاني بالدرجة الأولى، بس احنا هكذا نقول، يعني ما ورد في أدلة عقلية. يعني لو قلت أن الفاعل منصوب لا هو اجتماع النقيضين، محال. واضح؟ ولا هو أن نقول بأن الجزء أكبر من الكل مثلا، أبدا لا. لو إحنا ربينا المتكلم الأول في اللغة العربية نصب لنا الفاعل ورفع لنا المفعول، ما حد يشكل، خصوصا على قاعدة في أن أهل اللغة العربية لا يخطئون في كلامهم في ألسنتهم. واضح؟ واضح القضية؟ في سمو علم اعتبارية في البلاغة مثلا، علم مثلا افترض علم أي علم أخرى من هذا النوع مثلا. نعم، تقول لي علم الطب لا علم حقيقي لأن فيه موضوع معروف مثلا، افترض هكذا. علم الرياضيات مثلا فيه علوم برهانية. إذن عندنا قسمان من العلوم بشكل مختصر طبعا، وإلا الكلام كما أشرت طويل. عندنا قسمان من العلوم، علوم اعتبار حقيقية ولا بد فيها من موضوع ويجري فيها البرهان، ولا بد. بينما علوم اعتبارية لا. من هنا جاء الكلام، هل الموضوع لكل علم، هل الموضوع، هذه قاعدة، الموضوع لكل علم هل هي خاصة بالعلوم البرهانية أو مختصة فقط العلوم الحقيقية البرهانية، أو تشمله وتشمل الاعتبارية كذلك؟ هذا كلام بين الأعلام طويل، ولكن ما عليه جملة من الحقيقين الأكابر صن الحكماء الذين يشيرون إلى مثل هذه المسائل، مثل ملا صدره في أسفاره وتعليق السيد الطبطبي على الأسفار هناك في الجزء الأول، تعليقه على الكفاية السيد العلامة الطبطبي قدس الله نفسه الزكية، جملة من الإعلام الكبار إلى يومنا هذا من المحققين من أساتذتنا وغيرهم يؤكدون بأنه علم الأصول، أو أن قاعدة أن لكل علم موضوع، لا، هذه ليست مطلقة للعلم الحقيقي والعلم الاعتباري، بل ماذا؟ بل مختصة فقط للعلم الحقيقي فقط. العلوم الحقيقية، العلوم التي يجري في تسمى العلوم البرهانية، هي العلوم التي تحتاج إلى موضوع، وأن مسائلها تدور حول ذلك الموضوع. أما العلوم الاعتبارية لا، أصلا قد يكون أصلا لا يمكن إيجاد موضوع لها، فيتحقق مجموع ذلك العلم بنحو الغرض، مثل علم النحو الآن، وإن قلنا موضوعه الكلمة، ولكن هذا الكلمة ليست أمر حقيقي وتكوين،
تشترك في الصرف في البلاغة.
أحسنتم، نعم،
ولا تتميز إلا بالغرض.
إيه، فمن هنا يصير تميز بالغرض. لاحظ، هذا بحث لطيف يذكر جملة من الأعلام. فعلى هذا الأساس يكون علم الأصول. الآن تأتي المعركة، الذي الدائرة بين العلماء، هل لعلم الأصول موضوع أو لا؟ هذا لابد أن تبحث في مرحلتين، أولا على مستوى الكبرى، ثانيا على مستوى الصغرى. على مستوى الكبرى لابد أن تنقح من أو أساس، هل أن لكل علم موضوع؟ هم نزاعا بين الأعلام، قال كل بعضهم، قال كل علم، لأن عندنا آراء ثلاثة. عشان منهج البحث في الكبرى. البحث الكبروي أن لكل علم موضوع آراء ثلاثة على مستوى البحث الكبروي الآن كبرويا. هل أن لكل علم موضوع على ثلاثة آراء؟ رأي يقول بالموجبة الكلية بأن لكل علم موضوع حقيقي أو اعتباري، ما دام نسميه علم فإذا لابد له من موضوع، هذا على هذا مريح حاله مطلقا إيه. ورأي آخر بالعكس السلب الكلي، أصلا يقول لا يوجد موضوع لكل علم أبدا، ما عندنا لا آية ولا رواية ولا أبدا، ما في علم له موضوع محدد، مجموعة مسائل، فلسفة كان، عقيدة كان، نحو كان، بلاغة كان، أبدا كلها بمستوى واحد ما لها مواضيع، تحقق هالأغراض وخلاص، تحقق بالغرض علم الكلام، الغرض منه معرفة الله وخلاص، النحو وصيانة اللسان كذا كذا والسلام عليكم. عنده سلب كلي. وعندنا الرأي الثالث لا، لا الإجابة الكلي ولا السلب الكلي. أحسنتوا، يقول إذا كان العلم علم حقيقي برهاني فلا بد له من موضوع، إذا كان العلم اعتباري لا ليس له موضوع أصلا. واضح؟ هذا على مستوى البحث الكبروي، هذا آراء موجودة يعني لها قائلون ومثل. هذا على مستوى البحث الكبروي. على مستوى البحث الصغروي اختلف العلماء فيما بينهم، هل أن علم الأصول علم حقيقي؟ بعضهم قال نعم حقيقي وله موضوع، نفس الشيء عليه الرحمة في الحلقات يؤكد بأن العلم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحق بالشرع، ومن هنا قال هذا تعريفه وموضوعه ما هو العناصر المشتركة، ويدافع هناك عن الإشكالات الواردة هنا. السير أخوي عليه الرحمة لا يشترط فيه أنه وجد موضوع أصلا، لا يقول لا ما بالضرورة أن يكون لعلم الأصول لكل علم الموضوع، بل بعض العلوم أصلا يستحيل أن يوجد لها موضوع، يقول مثل علم الفقه الآن، علم الفقه لأن تدور مسائله بين النفي والإثبات، بين افعل وبين لا تفعل، فكيف تجمع بين افعل ولا تفعل إلا أن تقول بالجمع بين النقيضين، افعل الصلاة لا تفعل الكذب، كيف توجد جامع بين النفي والإثبات؟ هذا دليل على أنه ليس لكل علم موضوع. واضح؟ على كل حال، ومن هنا جملة من الأعلام واقع عن الكبار، أنا أقرأ بعض عباراتهم، يشيرون بأنه أصلا من قال بأنه واقع، نحن التمسك بها الشدة، هذا رأي بعض كما قلت، رأي أنه يرى بأن علم الأصول علم حقيقي وله مستنداته وأدلته، والبعض الآخر يرى لا أصلا نفس علم الأصول ليس علما حقيقيا بل علم اعتبار، مجموعة من المسائل ننظمها لغرض معين وهو الوصول إلى الحكم الشرعي، الاستنباط قواعد، سواء ذي قاعدة ناخذها من علم الفلسفة، ناخذها من علم المنطق، ناخذها من علم الرجال، ناخذها من علم الرياضيات، ناخذ أي أمشي، ناخذ هذه المجموعة من القواعد من علم اللغة، قواعد كبروية، قواعد صغروية، في النتيجة مجموعة من العلوم ننظمها، مجموعة من المسائل تنتظم حول غرض واحد لا حول موضوع واحد، استحالة وجود ذلك الموضوع. واضح هذا المطلب؟ هنا بعض العبائر لطيفة أنا أنقلها، ينقلها أستاذنا السيد
شيخنا بالموضوع الصغروي عن قولين
إيه أحسنتم. في البحث الصغروي قسم من العلماء يقولون بأن العلم الأصول علم حقيقي فله موضوع،
مثل
تقريبا السيد الشهيد هو هكذا يظهر من عباراتي. قسم آخر يقول لا، بأنه ليس مثل السيد الطبطبائي عليه الرحمة، حنا أقرأ عبارته، مثل البوجنوردي عليه الرحمة، السيد البوجنوردي أحد العلماء، أنا أنقلها من عبارته من كتابه. حنا أساتذتنا بعض، حتى أستاذنا سيد كمال حيدري نفس الشيء، لا يرى بأن العلم الأصول علم
له موضوع،
له موضوع اصلا اعتبر علم حقيقي. الان اقراها من عبارته اي شوف مثلا، اولا هو هذا استاذنا ابحاثها، بعض ابحاث اللي في الخارج حضرناها، وهذا في كتابه كذلك القاطع، بحث خارج من فتره طويله، هذا اللي هو البحث القاطع، دراسه في حجيه توصمه للسيد كمال حيدر حفظه الله، طبعا البحث طويل يبدأ من صفحة 90 يقول اختصاص قاعدة لكل علم موضوع بالعلوم البرهانية. هم يذكر هذا البحث. يذكر هنا مثلا عبارة السيد الطبطبائي يذكر يعني أوضح عبارة وهم ما تناسب الآن يعني عبارة ما موجودة عمرنا بس أقرأ قسم منها بسيط من باب أن السيد الطبطبائي عنده حاشية رائعة جدا في للكفاية من الحواشي المهمة يعني مهم كان الطابع على سيد طبعي الرحمة في الأبحاث الفلسفية والعقادية وغيرها. لا عنده أبحاث دقيقة جدا في سنة تبرز يعني تبرز وين في حاشية على الكفاية. السيد الطبطبائي يقول وقد عرفت أن المنشأ لجميع هذه النتائج فرض القضية يقينية يصح إقامة البرهان عليها. يعني في مسألة أنه البحث عن موضوع العلم موضوع علم الأصول وتعريفه تعريف جامع ومانع تعلمون حتى في المنطق التعريف صحيح لابد له من شرائط أن يكون الجامعا مانعا أن يكون المعرف أجل من المعرف وما شاكل ذلك. هذا كله مرتبط بالأمور البرهانية التعريفات المعرف إذا كان أمرا حقيقيا برهانيا أما إذا كان لا لا يشترط فيه الجامعية والمانعية. من هنا بعد تعارف علم الأصول سوف يظهر بأنها أكثر مثل هذه التعاريف أصلا كل تعريف تقريبا لحد الآن ذكر لم يخلو من إشكالات سواء من القديم أو حتى من الجديد حتى على تعريف سيد الطبقة سيد الصدر وغيره. لاحظ ومن تذكرون في بداية المقدمة الأولى اللي ذكرناه بأن جملة من الأعلام يسعون أن يوسعون علم الأصول حتى يشمل الأبحاث العقائدية. توسعة في الغرض مو توسعة في الموضوع. لو كان له موضوع ما كيف يوسعوا ويضيقوا الموضوع غير قابل للتوسيع والتضييق. واضح الغرض. نعم الآن غرضي من حشد هالآليات المعرفية في هذا العلم هو افترض الآن البحث الفقه الأصغر أنا أريد أوسع أكثر وأطوره ليشمل الفقه الأكبر كما أنا أشرت إلى بعضهم من أساتذة المحققين يعرفون علم الأصول بأنه منطق المعرفة الدينية واضح مطلقا. هذا يكشف عن أنه بعض الإشارات هنا أو هناك أنها لا تدل على أن لعلم الأصول موضوع بالخصوص. شوفوا العبارة لطيفة سيد الطبطبائي يقول وقد عرفت أن المنشأ لجميع هذه النتائج فرض القضية يقينية يصح إقامة البرهان عليها. افترضوا بأن موضوع الأصول موضوع ماذا واحد برهاني نقيم الدليل عليه يعني نقيم البرهان عليه وينعكس بعكس النقيض إلى أن القضايا التي ليست ذاتية المحمول للموضوع فهي غير يقينية ولا يقوم عليها البرهان. هذه العبارة أنا إن شاء الله في نقطة راح أبحثها لأن بعض ما يشترطون بأنه موضوع كل علم هو الذي تدور مسائله على نحو العرض الذاتي. هذا يأتي إن شاء الله عوارضه الذاتية بحث يأتي. ثم أن القضايا الاعتبارية وهي التي محمولاتها اعتبارية غير حقيقية حيث كانت مثل الآن عندما تقول الخبر الواحد حجة ثبوت الحجة خبر الواحد على أي نحو هذا أمر تكويني أو أمر اعتباري وضعه العقلاء. هنا أمر اعتباري وضعه العقلاء. لو كان أمر تكويني لا يمكن إزالة الحجة عن خبر الواحد وإذا كنت تقول خبر واحد ليس بحجة خبر واحد حجة. هذا يأتي إن شاء الله بحثه يأتي بس عشان تتضح العبارة. ثم أن القضايا الاعتبارية وهي التي محمولاتها اعتبارية غير حقيقية حيث كانت محمولاتها مرفوعة عن الخارج لا مطابقة إلى غير ذلك. طبعا لأن عبارته فيها ومن هنا يظهر أن لا ضرورة تقتضي بوجود جامع فيها بين موضوعات المسائل. نعم ربما أذعنت العقلاء بين الأمور الاعتبارية المتحدة في الغرض بالنظر إلى وحدة الغرض والغاية وعدها من آثار ذي الغاية بوجود جامع واحد بينها يجمعها جميعا بحسب الموضوع غير أنه ليس من الضروري كون نسبة هذا الجامع مع كونه جامعا إلى أفراده كون نسبة الكليات الحقيقية إلى أفرادها الحقيقية. فرض نسبة الإنسان إلى أفراد الحقيقيين مثلا لا مو بالضرورة أن يكون وين في علم الأصول أن تكون هذا له موضوع حقيقي واحد وتدور تلك المسائل حوله والنسبة نسبة حقيقية نسبة ذاتية على نحوها من عوارض الذاتية لذلك الموضوع. وضعت إن شاء الله بحث. هذه عبارة ربما فيها شوية دقة وعمق، هذا في حاشية العلامة الطبطبائي صفحة 12. البوجنردي هذه شوية عبارة أسهل، سيد البوجنردي صاحب منتهى الأصول، اللي صاحب القواعد الفقهية 7 مجلدات، ومتوفى عام 1395 للهجرة. لا لا، هذا البوجنردي، هذا البوجنردي، معذرة إذا قلت أنا البوجنردي، لا البوجنردي، سيد محمد البوجنردي الموسى من النجف، طبعا علماء النجف. عنده كتاب، عنده كتابات من هذا منتهى الأصول، لطيف هذا الكتاب. يقول: والتحقيق أن العلوم على قسمين، قسم دون لأجل معرفة حالات حقيقة من الحقائق، يعني العلوم الحقيقية البرهانية أحسن، وما هو مفاد هليتها المركبة، يعني ثبوت شيء لشيء، وليس الغرض من التدوين إلا معرفة محمولاتها العرضية تحمل عليها بالحمل الشائع حملا حقيقيا لا يصح سلب ذلك المحمول عن تلك الحقيقة. مثلا الله موجود، حمل الوجود على الله لا يمكن، حسنتم ذاتي لا يمكن سلب الوجود عن الله، لأن عين ذاته، وهذا مثل ما نسميه احنا المحمول بالصميمة خارج المحمول، لا المحمول بالضميمة، واضح. وبعبارة أخرى، المتصدون لمعرفة الحقائق لما التفتوا إلى أن معرفة حالات جميع الحقائق بالنسبة لشخص واحد صعب بل غير ميسور غالبا، فلذلك وضعوا الحقائق أنواعا وأجناسا وبحثوا عن حالات كل واحد منها على حدة، فصار البحث عن حالات كل واحد علما غير سائر العلوم. على كل حال يشي يعني لمية تفرع العلوم يعني. وتمايز هذا القسم من العلوم بعضها عن بعض لا يمكن أن يكون إلا بالموضوعات. لماذا؟ لأن علوم حقيقية، هذه العلوم التي تتكلم عن يعني التي هي أمور حقيقية لا بد لكل علم موضوع يميزه عن البعض. إذن قاعدة لكل علم موضوع، وأن العلوم تتمايز بالموضوعات، هذا في أي علوم؟ في العلوم الحقيقية، ترضى علم الفلسفة، علم المنطق، علم الفلك، علم كذا، علوم حقيقية عموما. ولا يبقى مجال للنزاع في أنه أهو بها أم بالأعراض. بحث آخر الآن شاهدي هنا. وقسم آخر عبارة عن مجموع قضايا مختلفة الموضوعات والمحمولات جمعت ودونت لأجل غرض خاص وترتب غاية مخصوصة عليها، بحيث لولا ذلك الغرض وتلك الغاية لم تدون تلك المسائل ولم تجمع، ولا فائدة في معرفتها وتسميتها باسم مخصوص
حتى ولم تتميز.
والحمد أحسنت، ما لنا ربط. الآن إحنا لولا مثلا على هذا القول، لولا على القول أن العلم الأصول علم اعتباري، لولا أنه علماء جمعوا هذه المسائل وكتبوها ورتبوها ما صار أصلا حد ملتفت إلى أهمية، لولا الغرض وهو استنباط الشيء. الآن لو فرضنا بأن النبي موجود إلى زماننا هذا، الإمام موجود إلى زماننا هذا ظاهرا يعني، والمسائل تجيك تعبيرنا ويش الإجابات الجن جاهزة، ما يحتاج أحد يحرك قوة العقلية ويفكر ويستنطق أبدا، جاهز كل شيء جاهز، صارت عندنا علوم علم علم أصول ما صار، يعني مو علم حقيقي علم اعتباري.
كان عندك قد نقول أنه ممكن تشكل عليه البعث النبي صلى الله عليه وآله مثلا للإمام علي في اليمن لفلان في كذا، ويعني تفويض الإفتاء له، كان يحتاج في ذاك الوقت إلى قاعدة ينطبق عليه.
لا ذاك يعني ربما يعني إحنا بس من باب المثال بأنه إحنا ذاك خبأ ولا ذا معصوم ومعصوم، وأنا فأقول لو فرضنا هكذا
لو كان شخص آخر طبعا
أي أحسنت. لا لا لو فرضنا بأنه ما نحتاج كل هذا حتى ترضي النبي زود أمير المؤمنين بآلاف المسائل إجابات جاهزة مثلا، باب المثال يعني أنا أقول المثال يضرب باب التقريب. فشاهد هنا بأنه لو الغرض الموجود لما جمع هذا العلم، بل ما عرفنا شيء اسمه علم الأصول. مثل الآن لولا حاجتنا لمعرفة الرواة أنهم ثقات أو ليس بثقات لعلم للأشياء، بل ما كان عندنا علم رجال صحيح. لولا حاجة أن تقسيم الخبر إلى ضعيف وصحيح وموثق وحسن وكذا ومرسل ومضمر وغيره وغيره، لما احتجنا إلى يعني لولا الشريعة وكذا لما احتجنا لتدوين علم الحديث. هكذا من باب هذا يعني. فمن هنا يقول السيد، يقول: ودونت لأجل غرض خاص وترتب غاية مخصوصة عليها، بحيث لولا ذلك الغرض وتلك الغاية لم تدون تلك المسائل ولم تجمع، ولا فائدة في معرفتها وتسميتها باسم مخصوص. ففي هذا القسم ليس الجامع لهذه المسائل المختلفة إلا تلك الغاية. ما هو الجامع؟ الغاية والغرض، وترتب ذلك الغرض عليها. ولا أدري الآن كأن الآن جاي يتكلم مع صاحب الكفاية اللي صرف رضا على وجود هذا الموضوع، يقول ولا أدري أي ملزم ألزمهم بالقول بوجود موضوع واحد جامع لجميع موضوع موضوعات المسائل في هذا القسم، يعني في علم الأصول يقول بها أو في عموما في هذه العلوم الاعتبارية. يقول ليش يعني ما دام هو أمر اعتباري ليش اللي تلحون على إيجاد الموضوع؟ أصلا لا يمكن تجدوا له موضوع. حتى أن صاحب الكفاية ويقول حتى أن صاحب الكفاية رحمه الله بعدما يئس من تعيين موضوع كلي متحد مع موضوعات مسائل علم الأصول قال بوجود جامع مجهول العنوان. شو ما بصرف جامع موضوع مجهول، كأنه نزل، يقول كأنه نزل وحي سماوي أو دل دليل عقلي ضروري على وجود موضوع كلي جامع لجميع موضوعات المسائل في كل علم ونزل عندنا. هذا في منتهى الأصول السيد البوجنردي هو المنصدر طبعا مجلد الأول صفحة 6. على هذه الحقائق طبعا يذكرها، أنا أذكر لك خلاصة يذكرها السيد كمال حيدر الله يحفظه، هو رأيه طبعا في هذا العلم، هم أكد حتى في أبحاثه المؤخرة في أبحاثه في الخارج يذكر هذا المعنى، وهم يرجع إلى هذا الكتاب. يقول تلخيص، هذا في فائدة نظر احنا بعد الوقت ما يسعنا بس مهم يعني عشان تكون الإنسان في رؤية يعني واقعا. يقول تلخيص، هذا صفحة 101 هذا في نفس بحث القطع. أولا أن ما ذكر من أن العلم هو مجموع قضايا يبحث فيها عن أحوال موضوع واحد، وأن العلم لا بد فيه من موضوع وهو الموضوع في جميع قضايا، وأن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هذه العبارة فيها دقة نوعا ما وفيها مطالب طويلة تذكر في محلها، ولكن غدا إن شاء الله أنا بس أجيب لكم شيء عنها وإلا بحثها مفصل. وأن العرض الذاتي ما هو؟ ما هو ما يعرض الشيء لذاته، يعني الذي ينتزع من حق الموضوع، وهذا يأتي بحثه. وأن محمول المسألة كما أنه ذاتي لموضوعها ذاتي لموضوع العلم أيضا، وأن تمايز العلوم إنما هو بتمايز الموضوعات، هذا كله ويش إنما يختص بالعلوم البرهانية. إذن ما له موضوع يكون الموضوع بهذا المعنى وإن مسائل كذا، يقول إنما يختص بالعلوم البرهانية من حيث جريان البرهان فيها لا العلوم الاعتبارية، فلا دليل على جريان شيء أو جريان شيء من هذه الأحكام فيها أصلا، ما احتاج لا موضوع ولا تكون عوارض ذاتية أبدا أبدا. حتى لو مسألة غريبة غريبة نجيبها ونحطها نستفيد منها، ما عندنا. هذا أولا يقول. ثانيا إنما يسمى بعلم الأصول ليس علما بالمعنى الفني للعلم، نسمي علم أصول ولا بعضهم يسمي أصلا مسائل الأصول، ما يسمي علم بهذا إلا تجوزان، لأن العلم مأخذ العلوم الحقيقية لها موضوع لها كذا كذا كما تعلمون. فمن ما بعض وذاك ينقلون بأنه السيد الشيخ الأصفهاني عليه الرحمة عنده كتاب في الأصول، كان متأخر يعني في آخر عمره أو آخر مقطع من حياة الشريفة رحمة الله عليه، عنده كتاب يعني ظاهرا عنوانه هكذا مسائل الأصول، يعني ما مسمي حتى مسائل علم الأصول لأنه ربما يرى هذا الرأي في محل. على كل حال ثانيا أن ما يسمى بعلم الأصول ليس علما بالمعنى الفني للعلم، وعليه فإن البحث فيه عن وجود ضابط حقيقي لمسائله ليس صحيحا من الناحية المنهجية، منهج يختلف. ثالثا عدم وجود ثمرة للبحث عن أصوله. الآن على هذا الشيء ترتب ليس بالضرورة ناجل المسألة ذي أصولية ولا ما أصولية، أصلا إذا ما هو كان علم حقيقي ما يمنع حتى لو احتجتنا لها في هذا العلم مسألة رياضية لا لمسألة نحوية، لمسألة تعلمون بعض الإشكالات الواردة على التعريف الآتي إن شاء الله قد نتبع التعريف يذكر لعلم الأصول بأنه القواعد المؤهدة أو المؤهدة لاستنباط العلم من ضمنها بأنه ينقض عليها باستخدام قواعد اللغة العربية في استنباط الحكم الشرعي. واضح؟ على تلك التعارف تجعل العلم علم حقيقي ولا بد له موضوع ينتقض بهذه النقود. لكن على إذا أخذنا أنه علم اعتبار سواء والله مسألة لغوية ولا مسألة رجالية ولا مسألة لا أبدا أبدا
كل ما يمكن الدخول في هذا
أحسنت استفادت لاستنباط الحكم الشرعي أبدا. ولذلك تجب الآن التوسع والتضخم كما أنا أشاهد في بحث سابق تجب حتى علم مسائل كثير من علم الكلام تدخل وين في الأبحاث علوم كثير أبحاث كثيرة من الأبحاث الفلسفية تدخل في علم الأصول وليس باطل نعم لأن لكل شيء لا حاجته الآن نحتاج هذه المسألة نحتاج ومن هنا يقول السيد عليه الله يحفظه عدم وجود ثمرة للبحث عن أصولية المسألة وعدمها لأن علم الأصول لو كان علما حقيقيا يختص بموضوع واحد وذلك الموضوع يقتضي نهجا استدلاليا خاصا لكان البحث عن أصولية المسألة ذا فائدة من حيث تحديد المنهج المتبع إلى غير ذلك. رابعا إن من المهم هذه مسألة لطيفة أنه على ذلك لابد أن نجذر المسألة. الآن نحن في هذه المسألة مسألة عقلية لابد نرجعها لجذرها العقلي تبحث وتؤتى بثمارها مثلا في بحثنا الأصول. مسألة كلامية مسألة فلسفية مسألة رجالية وهذا يقتضي أنه واقعا الباحث في علم الأصول يكون هم ملم بكثير من العلوم لكي ينقحها وكذا. من هنا جملة من الأعلام إذا يدخل في الأبحاث مسألة عقلية جاءت في البحث الأصولي يقول إذا كان وباحثها في زمن من حياتي يقول هذا بحثناه وحققناه في محلها فراجعوا اللي ما باحثها فرضان يحتاج انه شو يسوي هم يبحثها في هذا العلم ويعطي نتائجه. لاعب من هنا يقول رابعا ان من المهم تجذير المسائل في علم الاصول وارجاع موضوع كل مساله الى اصلها ومصدرها الذي نشات من لان معرفه هذه الحقيقه يسهل لنا الطريق للوقوف على المنهج الصحيح في تحقيق تلك المساله. وهذا بحث إن شاء الله قد يأتي إن شاء الله الآن تقريبا الوقت لا يسع إن شاء الله قد تأتينا مسألة لطيفة يعني هم قبل الدخول إلى هذا البحث قبل الدخول إلى التعريف وهو مسألة المنهج. ما هو المنهج في علم الأصول؟
يعني من هنا كأنما يريد أن يأخذ الشريح الله نجدر المسألة إلى جذورها ويرجعها إلى المواضيع الأصلية. يعني هل هناك علقة أو ملازمة بين يعني كأنما هو مفهوم من كلامي أن هناك ملازمة بين الموضوع بين العلم وموضوعه أنه يعني بمعرفة الموضوع يعرف كيفية البحث في ذلك العلم.
إيه لا أحسنتم أحسنتم لابد هذه المسألة الآن إذا تريد أن أبحث في علم الأصول بعد أن فرضنا أن علم الأصول علم اعتباري وكذا بهذا المعنى هذه المسألة الآن ترد مسألة كلامية المسألة الكلامية علم الكلام علم حقيقي مو علم اعتباري فلا بد من إرجاع تلك المسألة إلى ذلك العلم وتبحث هنا إيه؟ الآن مسألة مثلا وهذا إن شاء الله بكرة نفتح الموضوع يعني
أنا تسلط الضوء على بالدقة أنه مثلا الآن معرفة الموضوع ما النتيجة أو ما الفائدة التي تضيفها إلى هذا العلم يعني هل
يلزم
علي الإلزام معرفة موضوع
لا طبعا طبعا على العلم الحقيقي لابد قلنا على إذا كان علم حقيقي لابد أن تعرف الموضوع الفائدة أن أي الفائدة أحد الفوائد بأن أعرف بأن هذه المسألة هي مسائل ذلك العلم أو مسألة استطرادية وغيرها من فوائد طبعا بلا إشكال لأن معرفة الموضوع هو الذي يؤطر لي الآن مثلا الآن علم الطب إذا ما قالوا لي أنه أنت تدخل كلية الطب للدراسة موضوعك الذي سوف تعمل عليه طيلة 7 سنوات هو بدن الإنسان بعد ما راح أشتغل على الشجر ولا أشتغل على النهر ولا على البقر بدن الإنسان فكل مسائل الطب تدور حول من بدن هذا الإنسان ولا علقة حقيقية لاحظ فهذا أولا ثانيا أي مسألة تردني أعرف بالميزان الذي عندي هذه مسألة طبية ولا مسألة
غير طبية
غير طبية
إذا كانت طبية اللي يستلزم استعمال الأدوات
أحسنت الطبية
وإذا كانت غير طبية غير
طبية أسألت تلك المسائل أحسنتم هذا إن شاء الله أنا غدا نفتح هذا البحث ومن ثم ندخل إلى التعاريف إن شاء الله وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.